بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، ما زلنا معكم ولله الحمد في هذه الدورة الشرعية في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وها نحن اليوم في الدرس 11، هذا الدرس كم؟ 11 من هذه الدورة. ووقفنا على قول المصحف، صفحة كم عنده؟
71.
في أحد ما عنده كتاب شباب؟ في أحد معنا كتاب؟ معنا في كتب، اللي يريد كتاب في كتب. طيب، وقفنا على شروط لا إله إلا الله، وقفنا معكم على شروط لا إله إلا الله. قال المصنف ناظم رحمه الله: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. طيب، الآن بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله معنى لا إله إلا الله، وقلنا ما معناها؟
لا معبود بحق إلا الله.
معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وبين الشيخ أهمية العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، فلا بد من اعتقاد ولا بد من عمل، لا بد من اعتقاد للا إله إلا الله، ولا بد من عمل لمقتضى لا إله إلا الله. وهنا يا إخواني، بعد أن تبين لنا أن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، لكن هذا المفتاح لا يفتح إلا ماذا؟ بأسنان. فتعتبر هذه الشروط بمثابة ماذا؟ الأسنان لمفتاح الجنة. فإذا سألك سؤال: ما هو مفتاح الجنة؟ ماذا تقول له؟
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. فلا بد من الأسنان، هذه الأسنان هي هذه الشروط. وهذه الشروط أحبتي في الله ليس فقط أن تحفظ، يعني قد لا يحفظ الإنسان، قد لا يحفظها يعني عدا، لا يستطيع عدها، لكنه يعمل بها، يعني هو يعلم معناها مثلا، يوقن بها، عنده القبول، عنده الانقياد، عنده المحبة والإخلاص والصدق، عنده هذه الشروط، لكن مثلا ما يعرف أن يعدها عدا، فتنفع صاحبها. وقد يكون الإنسان يعدها عدا لكن لا يطبقها، قد يعدها عدا يا إخواني لكن لا يطبقها، وبالتالي لا تنفع. لا بد لنا من يعني الجمع بين العلم والعمل حتى في الشروط، لا بد فيه ماذا؟ من العلم والعمل، لا ينفك أبدا العلم عن العمل. طيب، قال: قد قيدت وفي نصوص الوحي، وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني بمعنى أن هذه الشروط يعني استقرأت وأخرجت واتبعت من نصوص الكتاب والسنة، ولهذا يعني يأتي ما من شرط إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة. ولو أتينا بشرط كثيرة، ما الدليل؟ لا بد لنا من الدليل. زاد بعضهم شرطا ثامنا، زاد بعضهم شرطا ثامنا، وهو الكفر بالطاغوت. زاد بعضهم هذا شرطا ثامنا وهو الكفر بالطاغوت. طيب قال فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. قد يقول لا إله الله ولا تنفع لا إله الله لأنه لم يأتي بشروط لا إله إلا الله، فلا بد من إتيان شروطها. المنافقون ضربنا لكم مثلا، قلنا لكم يقولون لا إله إلا الله لكنهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا لم هم كانوا في الدرك الأسفل؟ لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بهذه الشروط، إما اعتقادا وإما عملا. طيب ثم شرع بعد ذلك الشيخ رحمه الله في بيان هذه الشروط، قال العلم. أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. وبين لكم المعنى نفيا ومعنى ماذا؟ إثباتا، وأن النفي هو نفي عام والإثبات إثبات خاص، ولا بد من الجمع بين النفي والإثبات. وعرفنا معنى لا إله إلا الله، قلنا معناها لا معبودة بحق إلا الله. أعد اسمك، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودة بحق إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودة بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فالعلم بمعناها نفيا وإثباتا، لا بد من معنى. يعني ما نعرف لا إله إلا الله، ما نعرف معنى لا إله إلا الله، لا بد أن المشركون عرفوا معناه، لهذا لم يقبلوه. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. طيب هنا العلم المنافي لماذا؟
للجهل.
للجهل. العلم هذا المنافي للجهل. وكم من الناس من أوقعهم جهلهم بالموبقات. يعني هذا الذي جاء بماله ووضعه لأجلكم الله حيوان يأتي بماله لحيوان، حيوان قد يكون كبش، يزينه بالحلي الذهب، يزينه ماذا؟ بالحلي والذهب، ثم بعد ذلك يتمسح به وهو حيوان. هذا الذي يعبد البقرة، الذي يعبد القرد، الذي يعبد الأصنام والأوثان، أين عقله؟ فجره جهله، جره جهله إلى هذه الموبقات والعياذ بالله. فعندما تعلم معنى لا إله إلا الله يتبين، تستضيء لك الحياة، تستنير. عندما تكون في الظلمة الآن تكون في النور، وهو نور التوحيد. فلا إله إلا الله لها إشراق، ولها ماذا قواني؟ نور. فالإنسان ينبغي أن يستنير من هذا النور. فالنور هو العلم، النور ماذا أخواني؟ العلم. فكلما ازددت علما كلما ازددت نورا، وكلما ازددت رشادا وهداية وسدادا، وكلما قل علمك كلما قل نورك، وإذا قل نورك فأنت عرضة إلى الهلاك، فإنك تتخبط كالذي يسير في ليلة ظلماء بهماء لا يدري أين يسير. قد يقع في الحفر. ما الذي يوقعه في الحفر؟ ظلمة الجهل. ظلمة ماذا؟ الجهل. فالناس اليوم يقعون في كثير من حفر الضلال لجهلهم. يعني هذه تأتي سبحان الله، كانت في السابق المرأة في الجزيرة العربية تأتي إلى فحل النخل، فحل النخل، وتقول له وتتمسك بهذا الفحل: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. عجيب، ماذا ينفع فحل الفحول؟ شنو فحل الفحول؟ شجرة نخل، نخل تتمسك بفحل لعلها ترزق بفحل. يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول، وآخر سبحان الله يعتقد بأن فلان يعلم الغيب وفلان يطير يصلي في مكة وفلان رفعت عنه التكاليف وفلان وفلان. وقد تبيت المرأة التي لا تلد ولا يولد لها عند قبر الميت رجاء أن ترزق. هذا واقع، فما الذي أوقعهم بهذه الأمور الخطيرة؟ الجهل. لهذا صدق من قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله. هذا الجهل والعياذ بالله خطير يا أخوان، يوقعك بكل آفة ويحرمك بكل فضيلة. الجهل فيه عنصران خطيران: حرمان الخير والوقوع بالشر. حرمان الخير لأن ما يعرف الخير، لو عرف الخير لحرص عليه. أما الأمر الثاني أنه يقع في الشر، يقع في المهلكات والموبقات بسبب ماذا؟ بسبب جهله. هذا العابد قد يكون إنسان عابد من مكان جاهل، العابد عنده عبادة لكن ماذا؟ يعبد الله على جهل. لهذا عندما سأله الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، هل لي من توبة؟ فتكلم بالجهل، لم يتكلم بالعلم. قال يعني أنت رجال قاتل 99 نفس الآن، يعني أمام رجل سفاح كم يتم من أبناء، يعني إذا قتل 99 رجل يعني يتم كم ابن ورمل كم امرأة. فقال الآن تتوب على آخر عمرك؟ فغلب جانب الخوف لجهله، فقنط الرجل من رحمة الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. النتيجة أن جهله هذا أول من تأذى به هو، جهله هذا أول من تأذى به ماذا؟ هو، فدفع ثمن الجهل، وكان الثمن سريعا، كان الثمن ماذا أخواني؟ سريعا ومؤلما، أن فارق الحياة فقتله فأكمل به المهم. اليوم كثير من الناس وقع في أخطاء في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك وفي كثير من مسائل العامة التي تخص الأمة، مثل مسائل العامة النوازل العامة اليوم يتصدر لها الجهال فيفسدون ويضلون، لأنهم ما تكلموا بعلم، إنما تكلموا ماذا؟
الجهل.
الجهل، فبالتالي ضلوا
وأضلوا.
يعني الآن كم دمرت بلاد المسلمين؟ كم حصل على المسلمين الآن من الفساد؟ كم قتل من المسلمين؟ كم شرد؟ كم هدمت مساجد؟ كم هدمت بيوت؟ كم رملت نساء؟ كم يتم أبناء؟ كم طردوا؟ كم سبوا الله؟ كم اعتدي على دين الله؟ كل ذلك بسبب ماذا أخواني؟ بسبب الجهل. يعني هؤلاء دعاة اليوم يسمون دعاة الثورات والمظاهرات وهذه الأمور التي جرت على الناس الويلات، لماذا انخدع بهم الناس؟ لماذا وقعوا في فخاخهم ووقعوا في شباكهم عندما قالوا: اخرجوا أنتم مظلومون، أنتم قد انتهكت حقوقكم وسلمت أموالكم، قوموا. قالوا: والله هذا الرجل يعني أحدهم حدثني وهو قد طعن في 60 من بلد ابتليت بهذه الأمور التي هدمت مساجدها وقتل أهلها وسفكت فيها الدماء وحصل فيها الفساد، فكان في أول الشرارة، فرحب به بقوة، قال: يا أخي كنا نحن جبناء، أما هؤلاء الفتيان الشبان هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء الذين رفعوا رؤوسنا، هؤلاء الذين أرجعوا حرياتنا وكراماتنا. فقلت: والله هيهات، وستندم على ما تقول، ستندم على ما تقول. قلت: والله ما أتوا بخير، أنتم على الآن انهيار كامل، لأمنكم والتزامكم واستقراركم. احمدوا الله على العافية فحصل ما حصل من الدمار. فيخرجون هؤلاء الجهال المضلون ويشار لهم بالبنان اخرجوا وغير ذلك، فيقع في فخاخهم الجهال وهم دعوهم إلى الجهل فوقع الفساد. فحذاري من الجهل، احذروا من الجهل. كم من الناس ألحد والعياذ بالله وقع في الإلحاد بسبب ماذا أخواني؟ الجهل. واليوم كثير في بلاد المسلمين بدأت صيحات الإلحاد بعد ظهور هؤلاء المجرمين الذين شوهوا سمعة الإسلام من الخوارج الذين قتلوا المسلمين وكفروا المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا. فكانت النتيجة عكسية، استغل أهل الباطل أخطاء هؤلاء الذين حسبوا على المسلمين والإسلام منهم براء، فقاموا ينشرون شبهات الإلحاد والعياذ بالله. فانخدع كثير من المسلمين بهذه الشبهات بسبب عدم علمهم. لهذا أيما إخواني نوصي أنفسنا أن نتسلح بالعلم، تسلحوا بالعلم وسلحوا أبناءكم بالعلم. العلم يا أخواني نجاة، العلم حصن حصين بعد توفيق الله. ولهذا دائما الإنسان يكون مع العلماء الراسخين في العلم، إذا كان معهم هو على خير. من أسباب ثباته عند حصول الفتن أن يكون ماذا؟ مع من؟ ليس مع المتعالمين، إنما يكون مع العلماء الربانيين، لا يكون مع المتعالم. قد الناس يزعم أنه عالم، هو ليس بعالم، هو قد يكون عالم ضلالة، قد يكون مفتون والعياذ بالله، شابت لحيته وهو مفتون ويدعو الناس إلى الفتنة. لا، العالم الرباني هو الذي يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. هذا العالم هو يتكلم منه. اليوم العلماء عندما حذروا من هذه الفتن قبل أن تقع، يعني الآن الحدث اللي جرت من قرابة 9 سنوات، علماؤنا حذروا منها قبل عشرات السنوات، حذروا منها إخواني من عشرات السنوات وخلع وحذروا من وقيع الناس بها. وعندما سبحان الله تسمع كلامهم كأنما هم بيننا يعيشون، وقد ماتوا، قد ماتوا. قل سبحان الله كيف؟ لأنهم استناروا بنور الوحي. نور الوحي يا إخواني معصوم، ما يأتيه الزلل. نور الوحي ونور العلم ماذا إخواني؟ معصوم، يعني بمعنى ما يأتيه الزلل. أما أفكار الناس وعقول الناس هي التي تأتي بالناس بالمهالك والعياذ بالله. فلا تتبع كل ناعق، كما قال ابن سيرين رحمه الله إن هذا الأمر دين، ها؟ فانظروا عمن تأخذون دينه. فاحرص على العلم، العلم نجاة والعلم نور والعلم سلاح والعلم كنز لا نفاذ له. نعم القرين إذا ما صاحب صاحبه، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه، وجامع العلم مغبوط به أبدا. يا جامع العلم نعم الذخرة تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهب. يعني انظر الآن هذا مؤلف الكتاب رحمه الله مات وهو صغير السن، مات وهو ماذا أخواني؟ صغير السن، لكن بارك الله له في عمره وعلمه. فها نحن الآن بعد عشرات السنوات من موته رحمه الله نقرأ الأبيات التي نظمها ونشرحها، فهذا النور. وكم ألف من نظم ونثر في كل العلوم، هذا العلم يا أخوان، العلم هداية. فالشرط هذا مهم جدا، وقد دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فقول الله تعالى فاعلم، هذا أمر صريح، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم شنو من إعرابة؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول عندما قال البخاري وقد بوب بابا مهما في كتابه الصحيح، قال باب العلم قبل القول والعمل. يقول ابن المنير رحمه الله: أراد البخاري بأن العلم صحة لقول لصحة العلم، العلم صحة لصحة القول والعمل. فينبغي لك أن تعلم أولا ثم تعمل ثانيا، وتجمع بين العلم والعمل. ولهذا الله بدأ بالعلم ثم أتى بالعمل، يعني الاستغفار عمل، ما بدأ به، بدأ ماذا؟ بالعلم. قال فاعلم أول ماذا؟ أنه لا إله إلا الله. وهذا يدلنا على أهمية العلم بالعقيدة، لهذا النص، لأن أصل العقيدة هي كلمة لا إله إلا الله، كلمة والله أمرنا أن نعلم لا إله إلا الله، إذن يجب علينا أن نعلم لا إله إلا الله. هذا الأمر يدل على الوجوب. فاعلم، هل هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عام للأمة جميعا؟ عام للأمة جميعا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله بالاستغفار بعد العلم. لهذا أخواني احرصوا على العلم، احرصوا على العلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه قال: من مات وهو يعلم. شوف فضيلة الموت على علم، لا الموت على جهل. شتان من يموت وهو جاهل، وشتان من يموت وهو يعلم. من مات وهو يعلم، كلمة يعلم هذا فعل إيش؟ المضارع. الإنسان دائما ما يترك العلم والتعلم، ما ينقطع عن العلم. إخواني الإنسان ما ينقطع عن العلم إلى أن يتوفاه الله. ما تقول الحمد لله بلغت مرحلة ما شاء الله الآن أنا ما أحتاج العلم أبدا. ماذا قال الله تعالى؟ وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فلا تستغني عن طلب العلم أبدا. ومن القائل من المحبرة إلى المقبرة؟ من القائل؟
إمام أحمد.
هذا حديثه غير صحيح، بس قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني حتى استغرب أنه قال في مثل عمرك هذا، يعني يري أن الإمام الطبري رحمه الله وكان على فراش الموت، فدخل إليه عائد يعوده، فجاء بحديث أو بآثار أو بدعوات لم يسمعها من قبل، فأمر أن يؤتى له بالدوات أن يكتب. قال في مثل هذا؟ قلت له المريض على فراش الموت؟ قال أبدا. انظر إلى حرص الناس على العلم، فلا يكتفي الإنسان أبدا، لابد من العلم، لابد من العلم. قال العلم واليقين، العلم واليقين والقبول. نعم
تكملت الحديث.
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله قلنا دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا من أسباب دخول الجنة العلم بلا إله إلا الله، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني اليقين. اليقين المنافي لماذا؟
للشك.
يعني عندنا شاك وعندنا يقين. من صفات المنافقين والكفار ماذا أخواني؟ الشك، يشكون. قال الله تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما معنى لم يرتابوا؟
لم يشكوا.
أي ماذا؟
لم يشكوا،
ما عندهم شك بلا إله إلا الله، لم يشكوا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ لا شك، أي أن هذا الكتاب مستلزم لليقين. فكذلك عقيدتك أيها المسلم إنما هي مبنية على يقين. هذا اليقين له نور كبير في قلبك وثباتك واحتسابك. كلما عظم اليقين كلما عظمت علاقتك مع الله. كلما عظم اليقين كلما عظمت علاقتك وقربك من الله جل وعلا. وهذا اليقين على مراتب من ثلاث، هذا اليقين على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى هي علم اليقين، والمرتبة الثانية عين اليقين، والمرتبة الثالثة حق اليقين. كم مرتبة يا شباب؟
ثلاثة.
يا أيها الجانب يا شباب لا تنامون، لا تنامون. في أحد نايم هنا؟ يا جماعة النايم غير مكانه، ولا نرش عليه ماي؟ إيش رأيكم؟ مشكلة ما عندنا مسدس ماي، كان وصلنا له. الأفضل شيء غير مكان، النحسان غير مكان، فما عيب عادي. طيب، قلنا اليقين له ثلاث مراتب. كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. أما المرتبة الأولى هي
علم اليقين.
علم اليقين. الثانية
عين اليقين.
الثالثة
حق اليقين.
حق اليقين. واضح؟ طيب. علم اليقين يأتي به ماذا قواني؟ بالخبر، يأتي لك بالخبر فتعلم علم يقين. إذا جاءك الخبر الصادق تعلم علم يقين. مثلا الآن علمنا بوجود الجنة والنار، جاءنا الخبر عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الجنة والنار الآن مخلوقتان، وأن الله عز وجل أعد في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب
بشر، وأعد النار للكافرين وكان فيها من العذاب والعياذ بالله الشيء الكبير. فالآن علمنا بالجنة والنار يسمى إيش؟ هذا إيش؟ علم اليقين. ما عندنا الآن، ما وصلنا إلى عين اليقين، وصلنا إلى مرتبة إيش؟
علم اليقين.
علم اليقين. فعندنا علم اليقين أن الجنة والنار مخلوقتان، عندنا علم اليقين أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته. المرتبة الثانية هي عين اليقين. عين اليقين هي رؤية الشيء ومشاهدته. رؤية الشيء ومشاهدته. فإذا أزلفت الجنة للمتقين ورآها أهل الجنة الجنة، رأوها بأعينهم لكن لما يدخلوها، رأوها بأعينهم لكن لما يدخلوها، فهذا ماذا حصل عندهم؟
عين اليقين.
عين اليقين. طيب، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وتلعموا من نعيمها وأكلوا من ثمارها وشربوا من ألبانها، وماذا حصل عندهم؟ حق اليقين. يعني مثل عندنا أستاذ عبد الكريم من أرض الحبشة، أخبرنا عندنا عبد الكريم ثقة، عندنا عبد الكريم ثقة، قال يا جماعة عندنا في أرض الحبشة فاكهة لذيذة لا تنبت عندكم هنا في الكويت ولا في مصر ولا، اسمها كذا، اسمها بابايا مثلا، اسمها فاكهة اسمها بابايا. طبعا نحن الآن نصدق عبد الكريم، صدق وقال هذه الفاكهة لذيذة طيبة وطعمها قريب من كذا، فحصل عندنا علم ماذا؟
علم يقين.
يقين أن هذه الفاكهة ماذا؟
موجودة
في أثيوبيا. بعد أن جاء أبوه من السفر
أخبره من يأتينا،
فجاء لنا بالبابايا فرأيناها بأعيننا. أنا جاي شهيكم هنا شوي.
إحنا لا نصدق حتى
لا رجع ثقة. طيب، فرأيناها بأعيننا، ما صار عندنا الآن؟
لم نأكلها.
لا ليه؟
عين اليقين.
عين اليقين.
لم نأكلها.
رأيناها بأعيننا، عندنا عين اليقين. فإذا فتحناها وأكلنا منها
صار
حق اليقين. فلا تخلينا عبد الكريم، جزاك الله خير. الشباب عندنا كم واحد ما شاء الله، محتاجين 100 بابايا. طيب يا شباب، هذه مراتب اليقين. من الأدلة على من السنة على اليقين قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: من لقيت وراء هذا الحائط من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه، قال فبشره بالجنة. مستيقنا بها قلبه فبشر. وفي رواية قال غير شاكن بهما، قال غير شاكن بهما. فهنا نفي الشك ولا يستلزم
يقين،
يستلزم اليقين. مقلنا السؤال متى؟ ما هي الأصول القواعد اتفقنا عليها؟ السؤال آخر شيء. طيب هذا هو اليقين. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله. قال والقبول، هنا القبول المنافي إيش؟ للرد. جيد، القبول المنافي للرد. فالمؤمن عندما أيقن وعلم لا إله إلا الله وأيقن بها قبل ما تدل عليه لا إله إلا الله، فما دلت عليه لا إله إلا الله ما هو؟ إفراد الله بالعباد، إفراد الله بالعباد. فقبلها ولم يردها ولم يعارض. هذا القبول الذي قبله دليل على رضاه بكلمة التوحيد، دليل على ماذا؟ رضاه. أما إذا رد وأعرض فهذا دليل على ماذا؟ عدم. إذا استكبر أيضا دليل على عدم القبول. المشركون لم يقبلوا، المشركون لم يقبلوا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، بمعنى أنهم لا يقبلون، يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسل. إذن إخواني عرفنا معنى القبول، تقبل يعني ما ترد، تقبل. لا إله الله تمنعك أن تدعو غير الله، لا إله الله تأمرك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا إله الله كلها تقول إيش؟ الآن أنت تقبل، ما عندك أي رد. وما أجمل القبول يا أخي، ما أجمل القبول لو تحلى به المسلم. هذا دليل على سلامة فطرته وعقيدته. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في قضية القبول، مثل واضح عجيب. قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، الغيث إيش؟ من المطر. كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، انظر الآن الأرض انقسمت إلى ثلاث أقسام، انقسمت إلى كم؟ ثلاث أقسام. فكان منها نقية قبلت الماء. تأمل، يعني أرض خصبة وطيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فسقوا وشربوا زرع. وكان منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يعني إيش اللي عندنا الآن؟ كم أرض؟ أرض خصبة طيبة مثل الأراضي هاي الزراعية ما شاء الله جميلة، هذه تقبل الماء، ينزل الماء، ستان ماء ما شاء الله، بدأ الخضار والزرع ماذا؟ اللهم بارك، فأنبتت الكلأ والعشب كثير، تجي الأرض ما شاء الله كلها خضرة والخبز وأنواع الخضرة والأزهار، مثل بعض المناطق ما شاء الله ترونها الآن عندما نزل عليها الغيث ما شاء الله خضرت، اللهم بارك. فهذا مثال لفئة من الناس وهي أعلاها. قال فذلك مثل من فقه في دين الله وقبل، مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، فعلم ماذا؟
وعلم.
يعني انتفع أخواني قبل الوحي ثم بدأ آثاره فبدأ يعلم ويعمل، فعلم أولا وعمل ثانيا وعلم ثالثا. وهذا حال ماذا أخواني؟ قال من فقه في دين الله الذي رزقه الله عز وجل العلم والعمل والدعوة. رزقه ماذا أخواني؟
العلم
والعمل والدعوة. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل منشاد ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ما قبل، يعني مثلا حال الأرض الثانية والثالثة الأجاذب اللي مثل الأرض الصخرية مثلا، أرض إيش؟
صخرية
مثلا، هذه الأرض الصخرية أمسكت الماء، ما شوف بحيرة ما شاء الله، فجاء الناس أخذوا من الماء شربوا، أخذوا لدوابهم، أخذوا لزروعهم، انتفع الناس لكنه ماذا؟ انتفع الناس لكن هي لم تقبل. قبلت؟ ما قبلت فقط الأرض الأولانية. الثالثة هي الأرض سبحان الله قد تكون رملية أو صحراوية، ماذا يسمونها الأرض؟ سموها إيش؟ القيعان. قال لا تنبت كلا ولا تمسك ماء ولا تنبت كلا، نسأل الله العافية. فقضية القبول هي ثمرة الرضا وثمرة انشراح الصدر. فانظروا إلى حال الناس، فنسأل الله من فضله. طيب، قال والانقياد من الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد. والانقياد هو المنافي للترك. الانقياد إيش المنافي؟ للترك. المؤمن ينقاد بمعنى يستسلم لأمر الله، لا ينازع ولا يتردد، إنما يسمع ويطيع. سمعنا وأطعنا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هذا وله أسلم من في السماوات. فقضية الاستسلام الشرعي، عندنا استسلام نوعين، استسلام كوني وعندنا استسلام شرعي. استسلام الكوني هذا الكل يستسلم لله، يذعن، قال تأتينا طاعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. هذا استسلام الكوني. الاستسلام الشرعي هنا يستسلم شرع الله فينقاد. وهناك حديث وإن كان فيه ضعف، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت له، وهذا حديث فيه ضعف. لكن الذي لا يؤمن لا يستجيب فهذا متبع للهوى. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم، فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. هذا الذي لا يستسلم ولا ينقاد، هذا متبع ماذا؟ لهواه لا لهدى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ما أجمل الانقياد يا أخوان، ينقاد مباشرة لأمر الله عز وجل، ما عنده أي شيء. المنافي للترك. أما الذي يترك ولا ينقاد فهذا والعياذ بالله لم يحقق شرط لا إله إلا الله. قال فدري ما أقول، قوله فدري ما أقول حقيقة لأهمية المسألة. لا بد لك أن تدري ولا بد لك أن تعلم، وإياك والجهل. فدري ما أقول. قال والصدق. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله هو شرط ماذا؟ الصدق. المنافي لماذا؟ ها؟ المنافي للكذب. المنافي للكذب. هنا الصدق إخواني مرتبة عظيمة يحبها الله. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أولئك هم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عيسى إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلب. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. المنافقون قالوها صدقا من قلوبهم، كذبه. قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن إخواني لا بد من الصدق. هذا الرجل الذي عاهد النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه على الشهادة فقال أفلح إن صدق، وقال ذلك الرجل الذي قال إنما اتبعتك على أن أرمى من هاونا ويخرج من هاونا فأموت فأدخل الجنة، قال إن تصدق الله يصدقك، فرأوه في المعركة وقد استشهد رضي الله عنه وقد رمي بسهم بالمكان الذي أشار إليه، فقال النبي صلى صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. مرتبة الصديقية مرتبة عظيمة يا إخوان، وقسم بعض أهل العلم الصدق إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام: صدق في الأقوال، صدق ماذا؟ في الأقوال، هذا واضح مو واضح؟ لأن الصدق هو الكلام بموافقة الواقع، والكذب بخلاف الواقع، وهذا من صفات المنافقين، إذا حدث كذب. وصدق في الأعمال، ماذا أخواني؟ صدق في الأعمال، قوله صادق وعمله أيضا صادق. والثالث صدق في الأحوال، حتى الحال الذي هو عليها يكون ماذا؟ مو حال الكاذبين، إنما هي حال الصادقين. فتبين أن الصدق على ثلاث أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال، صدق في الأحوال. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لله الله صدقا من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال صدقا من قلبه. قال: والإخلاص. الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله الإخلاص. الإخلاص المنافي لماذا؟ الشرك. نعم، الإخلاص المنافي الشرك، طبعا الشرك من الرياء، لأن الرياء شرك أصغر، فالإخلاص المنافي للشرك. فالذي أخلص لله عز وجل ولم يشرك معه أحدا فأفرد الله بالعبادة، هذا هو المخلص. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين. وآيات الإخلاص كثيرة. ما الدليل من السنة؟ قال عيسى: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله مخلصا أو خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لابد أن تقول يا ماذا أخواني وأنت مخلص بها، تبتغي بها، وفي رواية قال يبتغي بها وجه الله، يبتغي بها ماذا؟ وجه الله. قال: والمحبة. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله هو شرط المحبة. والمحبة في اللغة لها جملة من المعاني، منها العلو والظهور، يقال حبب الماء على وظهر، ومنها اللزوم والثبات، يقال أحب الجبل أي ثبت وبرك، ومنها لب الشيء وأصله، لب الشيء ماذا؟ وأصله. ومنها يقال إيش؟ حب مثلا الرمان، حب البطيخ، لب الشيء. ولعل هذه المعاني لها أثر في المعنى اللغوي الشرعي. فكذلك محبة تعلو بصاحبها، وكذلك من حققها لزمت في القلوب وثبتت، كذلك هي أصيلة، هي أصيلة في القلب، هي أصيلة ماذا أخواني؟ في القلب. ولها أيضا معنى لغوي أخرى لا تحضرون. وعرفها كثير من العلماء بالتعريفات، لكن منهم قول ابن القيم رحمه الله قال هي نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحمود. إذا وقعت في القلب نار في القلب، لا تنامون، نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحمود. هذه المحبة حتى ما يكون ما تعرف ما تصور، لأن هي محبة. لكن هنا المحبة المراد بها المحبة التعبدية، لأن المحبة لها مراتب، عدها ابن القيم إلى 10 مراتب. أولها العلاقة، ثم الصبابة، ثم الإرادة، ثم الوداد، ثم الشغف، ثم الغرام، ثم العشق. كل هذه ما تصلح إلا هذا بين المخلوقين. العلاقة تعلق القلب، الصبابة صباب القلب، محبة في القلب، الإرادة إرادة المحبوب، الشغف قد شغفها حب إلى شغف، الغرام وهي الحب الملازم للقلب. إنها كانت إن جهنم كانت إيش؟ إن عذابها كان إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غرام، أي ملازم لهم والعياذ بالله. إن عذابها كان، ومنها يقولها فلان إيش؟ غرمان حبيب، مغرم في الكفية الحب. ومنه العشق، ومنه ماذا أخواني؟ العشق والولة، يمكن من الولة أي. المهم الذي يقصدنا هي التتيم، مرتبة التتيم هي مرتبة التعبد، هذا لله. هاي مرتبة إيش؟ التتيم هي مرتبة التعبد لله. وأعلاها الوجل، وأعلاها الخلة، وأعلاها الخلة، وهذه ما كان لها إلا لشخصين نالوا هذه الخلة. من هما؟
إبراهيم عليه السلام
ونبينا إبراهيم خليل الرحمن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله أيضا. قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن الله قال اتخذني خليل، كما اتخذ إبراهيم قال خليلا. والخلة هي تخلل المحبة إلى القلب، وهذه مرتبة عظيمة يا إخوان. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه أعلى مرتبة. الدليل عليها من الكتاب قال قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لهذا قال ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. قال اعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من هو؟
علي بن أبي طالب،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب أما من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. أسأل الله عز وجل يجزاكم خير. ومن أعظم النعم إخواني، والمحبة هذه أمر عظيم. لهذا قال قائلهم مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وما ذاقوا أطيب ما فيها. قال وما أطيب ما فيه؟ قال محبة الله والتعلق. وقال عليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال محبة الله، محبة الله، هذا الحب أمر عظيم يا أخوان. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالأصل الأصيل من أركان العبادة قلنا المحبة، وهو أيضا شرط عظيم من شروط لا إله إلا الله. فأن تحب لا إله إلا الله وتحب أهلها أيضا، تحب ماذا؟ أهلها. ولهذا قال من أحب لله وأبغض في الله فاستنوا. ولهذا في موضوع المحبة عندنا يعني نختم به أمور. أولا محبة الله هذه أعلاها، وادعاهم كثير من الناس حتى اليهود والنصارى ادعوا محبة الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه تسمى آية إيش؟ آية المحنة. تسمى هذه الآية إيش؟ آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهناك محبة في الله ولله، وهذه من لوازم المحبة. ولهذا إخواني لا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله، خذوا هذه الفائدة، لا يوجد أحد يحب لذاته إلا الله. وكل محبة هي تبع لمحبة الله، حتى محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي تبع لمحبة الله. قال لا يوجد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، هتبع لمحبة الله عز وجل. فالحب في الله أيضا للمؤمنين، يحب بقدر إيمانه ويبغض بقدر معصيته. الحب في الله ولله، لا لمصلحة لا لشهوة لا لبيني وبينك علاقات ودعاء غيرها، لا، محبة لله. أما المحبة الفطرية هي طبيعية، هذه تكون لكل، محبة الزوجة لزوجها، محبة الجائع للطعام، أسمى يشان محبة طبيعية،
محبة
ها ما لا ما نشغل بالمحبة الطبيعية، إحنا كلامنا على من
محبة العبودية،
المحبة العبودية هاي محبة لله. أما تحب فلان لله، قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وقال أن أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. عندنا أيضا المحبة مع الله، المحبة مع الله، وهذه محبة المشركين والعياذ بالله، وهذه مذمومة. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تسمى إيش هذه المحبة؟ مع الله، هذه محبة مذمومة، هي محبة المشركين والعياذ بالله. فنسأل الله أن يجعلنا حبه وحبه منه. لهذا ختم الشيخ بدعوة جميلة، قال وفقك الله لما أحبه، وهذا من أدبه رحمه الله. آمين. نسأل الله أن يجعلنا إياكم التوفيق لما يحب. وأعظم ما يحب التوحيد، أعظم ما يحب توحيد الله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسيك حبك وحب من يحبك وحب عمل قربني إلى حبك. طيب سؤالك تفضل.
نسيت السؤال ما نسيت.
تفضل.
قلنا من شروط قبول لا إله إلا الله اليقين.
اليقين جميل.
هناك علاقة بين قول الله تعالى واعبد ربك حتى
يأتيك. هنا حتى يأتيك اليقين أي الموت. اليقين يأتي. لأن من الناس أهل الضلال قالوا يتيم اليقين مرتبة يصل لها الناس الذي رفعت عنه التكاليف. فقال نحن مرفوع عندنا مرتبة اليقين خلاص، بعد لا نعبد ولا نصلي ولا نصوم، والآن بالغ مرحلة أو مرتبة اليقين. في اليقين هو مرض بالمتقى.
جزاك الله
بارك الله فيك.